بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله، يا حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا أنيس النفوس، سيد مولاي علي بن موسى الرضا، يا أنيس النفوس، حبك زادي، أنت لي في يوم القيامة خير عمادي. لست أرجو ليوم حشري سواك يا إمام الهدى وخير العباد. أنتم في غد سفينة النجاة، ليس لي غيركم بيوم المعاد. أنت القريب سيدي مولاي، يلا عندك حاجة اطلبها. أنت القريب، وإن شطت بك الدار يا ابن النبي، فأنت الغوث والجار، فيا ابن موسى الرضا أنت الضامن لنا. قد مسنا الضر هذا الدهر دوار، نعيش مولدك الميمون في كمد، ولي السرور وهذا الخطاب إعصار. فيا علي ابن موسى أنت كاسره فجد علينا، فقد ضاق بنا الدار. يا أبا الجواد، يا أبا الجواد، عرفنا جودك سلفا أنتم حماة الورى، غيب وحاضر في كل عام، في كل عام ترانا نحتفي شرفا ونلتقي باسمك، والكل خاطر نقيم حفلا سرورا في مجلسك، والكل في فرح تعلوه الأفكار. هذا ترنحه الذكرى، وذاك طرب يدوي صوتا له بالذكر والأشعار. في البداية نرفع أسمايات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى علمائنا ومراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة الإمام الثامن، الإمام الضامن، غريب طوس، أنيس النفوس، غريب الغرباء، علي بن موسى الرضا. لذكره صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الرضا صلوات الله عليه عاش من 51 سنة إلى 55 سنة على اختلاف الروايات، وكانت مدة إمامته 20 سنة. حياة الإمام صلوات الله عليه فيها مواقف عديدة، تارة في حضرة وكنف أبيه، وتارة ما بعد رحيل أبيه الإمام موسى بن جعفر، وتارة الفترة الأخيرة وهي يوم أعطي ولاية العهد وانتقاله إلى خراسان إلى شهادته. إحنا في هذه الدقائق القلال نريد أن نعرج على نقطتين. النقطة الأولى عظمة الوالدة، والثانية حقيقة لقب الإمام، لماذا لقب واشتهر واختص بلقب الرضا سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. فإحنا نجي نقطة نقطة. في حياة الإمام الرضا هناك امرأة قل ذكرها، ومن شأننا ومن عظمتها لابد أن نذكر هذه السيدة الطاهرة، وهي أم الإمام. هذه السيدة الذي حينما تذهب إلى كلام المؤرخين ترى في تسميتها أسماء شتى، منها خيزران، ومنها صقر، ومنها شقراء النوبية، ومنها سكن، ومن أشهر أسمائها ثلاث: الاسم الأول السيدة نجمة، الاسم الثاني السيدة تكتم، والاسم الثالث السيدة الطاهرة. فمحور الكلام ما هو حقيقة اسم هذه السيدة الطاهرة، ولماذا اختلف في تسميتها، حتى نبين عظمة المولود. هذه خلينا نعبر عنها النقطة الأولى. مولانا في الوهلة الأولى لابد أن نعلم أن المؤرخين قلما كانوا يذكرون أحوال النساء، وثاني شيء أكثر الأقلام التي كتبت لم تكن هاوية أو محبة أو موالية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا مما جعل أن السيدة الطاهرة أم الإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين لم تنصف في التاريخ، لا هي ولا أمهات المعصومين كلهم. يعني حينما تجي أنت إلى السيدة الزهراء صلوات الله عليها، في كثير من أمور إحنا ما وصلت إلينا. تجي إلى السيدة زينب سلام الله عليها، ماذا تعرف عن حياتها إلا القليل النادر؟ حتى البعض يقول مولانا يقول الخطباء مقصرين، ألا ما أقول لك إحنا مقصرين، بس بشكل عام تاريخ ما ذكر الكثير في حقها. تجي إلى السيدة فاطمة أم البنين أم العباس، أيضا المؤرخون ما أنصفوها، إحنا ما عندنا ولو ما يقدر لعل 20 رواية في حق أم البنين، كل حياتها بس 20 رواية. تيجي إلى السيدة سكينة بنت الحسين، السيدة ليلى زوجة الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك السيدة شهربانوي أو شهزنان أو شهربانة أم الإمام السجاد، حتى إلى أم الإمام منو؟ الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، السيدة فاطمة. ما عدنا ما عدنا شيء في حقهم في تاريخهم. يعني الآن حينما تيجي إلى أم الإمام الباقر صلوات الله عليه، هي فاطمة بنت منو؟ بنت الحسن المثنى بنت الإمام الحسن، اللي بعض المحققين الآن، وأنا أميل إلى هذا القول، أن هي السيدة المدفونة في العراق. تعرفوا وين قبرها؟ هذه التي تسمى بالسيدة شريفة، وهذا في بحث كامل، بس أنا الآن بس جاي أبين لك شيء، أن مقام السيدة الشريفة يعتبر مقام حديث، ويقول لك أن بنت الحسن هي حفيدة الإمام الحسن صلوات الله عليهم أجمعين، وهي أم إمام، وزوجة إمام، وابنها إمام، يعني مو أي امرأة، كانت صاحبة مقام رفيع. من تلك النساء هي صاحبة هذه الليلة أو هذه الليالي، لأن هي صاحبة الحمل المعظم. طيب، ما حقيقة السيدة الطاهرة تكتم؟ خلينا احنا نذكر اسمها وبعد ذلك نجي نبين أسماءها. الآن أنا أريد أبين لك بعض النقاط التي وصلت إلينا في حق هذه السيدة الطاهرة. الأمر الأول في حقيقة شرائها، عندنا رواية تقول أنه روية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه أنه في ليلة من الليالي حضر عنده أباه وجده، وقيل رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، وكان بيدهم قطعة حرير ففضها، فضها يعني يا رسول الله يا أما جد، على اختلاف الروايات، وكان فيها صورة تلك الجارية، فقال للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أن يشتري تلك الجارية، فهناك قافلة تأتي من المغرب، عليك شراء هذه الجارية. ثاني يوم استيقظ الإمام، التفت إلى أحد أصحابه اللي هو أحمد ابن هشام، قال له وصل نخاس من قبل المغرب. المغرب طبعا بالنسبة إلى المدينة المنورة، إجا نخاس؟ قال لا سيدي ما إجا، سوق النخاسين سوق العبيد ما إجا. قال لا إجا. قال له ما أدري. قال له هيا بنا نذهب إلى سوق العبيد سوق النخاسين. خرج الكاظم عليه السلام مع أحمد بن هشام، يقول وصلوا هناك، الإمام مباشرة توجه إلى نخاس جاي من المغرب. يقول أحمد بن هشام يقول ما أدري أنه هناك نخاس وصل. فقال الإمام أعرض علينا جوارك، فعرض الأولى، قال الإمام لا أريدها، الثانية قال الإمام ما أريدها، الثالثة قال ما أريدها، الرابعة ما أريدها، إلى أن عرض عليه تسعا من الجوارك. قال ما أريدها. قال له اعرض علينا بعد. قال له لا خلصوا الجواري. شنو قال الإمام؟ قال له لا عندك جارية. عندك جارية. قال له هذه الجارية مريضة ما تنفع. قال أعرض علينا. قال لا أنا ما أريد أبيع هذه الجارية. فانصرف الإمام وأحمد ابن هشام إلى الدار. ثاني يوم الإمام تقول الرواية التفت إلى أحمد ابن هشام فأعطاه سرة، سرة فيها فلوس وفيها كذا وكذا كذا وكذا، ما تقول لا 100 درهم ولا 100 دينار، لا 1000 درهم ولا 1000 دينار، فيها كذا وكذا. يعني ما رأيت رواية تقول تصرح كم في تلك السرة من المبالغ. يقول أخذت السرة وقال لي الإمام اذهب إلى النخاس وأعرض عليه الثمن فيقول لك ثمن هذه الجارية كذا وكذا وهو ما في السرة. يقول أحمد بن هشام أخذت السرة رحت عند هذا النخاس قلت له أريد أشتري الجارية، قال لي بكذا وكذا. يقول فأعطيته السرة نفس المبلغ. يجي يريد يعطيني الجارية التفت إليه قال له يا عبد الله هذه الجارية لك لو هذا اللي كان معك. قال لا لهذا الرجل اللي كان معي أمس. قال له ومن هذا الرجل؟ قال له من قريش. قال ومن أي من قريش؟ قال له من سادتها. قال ومن أي السادة؟ قال له كفاك ذلك، يعني ما أريد أزيدك أكثر من ذلك. قال له أنا أريد أقول لك قصة عن هذه الجارية. قال شنو قصتك؟ قال هذه الجارية اشتريتها من بلاد المغرب، والمغرب مقصود غرب المدينة، يقال هي نوبية، ولا نجي احنا الى حقيقة المكان. اشتريتها من بلاد المغرب، فحينما جئت بها فمررت بامرأة من اهل الكتاب، فقالت لي هذه المرأة يا عبد الله الى من هذه الجارية؟ قال الي. قالت لها هذه الجارية لا تصلح لك. قال شلون ما تصلح لي؟ قالت هذه الجارية صاحبة مقام رفيع، وإنها سيتزوجها سيد قوم وستلد له خير أهل الأرض. أريدك تحفظ هذه العبارة، ستلد له خير أهل الأرض. هذه أول رواية، شوف وين، ستلد له خير أهل الأرض. يقول أخذ أحمد بن هشام، أنا جاي أجمع لك الروايات، قدمها للإمام الكاظم صلوات الله عليه. الإمام الكاظم أخذها وقدمها إلى السيدة حميدة المصفات، قالها خذيها واسقليها، يعني هيئيها. تقول السيدة حميدة المصفات أخذتها، ما كانت تجلس بين يدي، هي تصفها تقول ما يوم من الأيام أعدت وأنها جلست بين يدي وكانت في حالة تفرغ من العبادة والطاعة لله عز وجل، امرأة مع الله عز وجل. بعد ما مرت الأيام هذه يسموها حالة السقل، وإذا بالنبي الأعظم محمد حضر عند السيدة حميدة المصفات في عالم الرؤية وقال لها يا حميدة هبي نجمة. هبي منه نجمة، بالرواية قال نجمة مو تكتم، هبي نجمة إلى ولدك موسى بن جعفر فإنها ستلد له خير أهل الأرض. هذه اثنين صار ستهب له ماذا؟ خير أهل الأرض. شايف شلون؟ اثنين، يعني صار عندنا روايتين وعندنا أكثر من ذلك، أنا جاي أختصر لك لأن أريد أن أنتقل إلى النقطة الثانية. فهنا السيدة حميدة المصفات وهبتها إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الإمام الكاظم حينما أخذها كانت شنو؟ جارية، كانت جارية. فهنا اعتقها، دائما خليك حريص، اعتقها ومن ثم تزوجها، وذلك كي يرفع من شأنها، يعني ما يتزوجها كجارية، لا يتزوجها كحرة. فهنا اعتقها ومن ثم شنو؟ تزوجها. حينما تزوجها فالإمام رأى فيها حسنا فرزق منها أبناء وابنه، وكانت تكنى بأم البنين. تسمعون بالقاسم أخو الرضا وجعفر وأحمد والإمام علي بن موسى الرضا، أربع أبناء وبنت واحدة فقط اللي هي منه السيدة فاطمة المعصومة، حتى تعرف يعني شلون أنه منهم أخوة الرضا. يعني هذه مو امرأة مثلا أنجبت ابن واحد، لا، جاءت بأربع من البنين وبنت واحدة، وكانت تكن بأم البنين. فرأى منها حسنا، فكان الإمام الكاظم يسميها الطاهرة. فالآن نجي إلى حقيقة، ما حقيقة اسم هذه السيدة الطاهرة ومن أين أتت؟ بعض الروايات يقول لك أن هي الشقراء أو سكن النوبية، ويتصور أن النوبة مثل هذا الزمان جنوب مصر تشمل إثيوبيا والسودان، شمال السودان وإرتريا وجيبوتي، في تصنيف معين. مولانا النوبية يقول ذلك الرجل لقد اشتريتها من المغرب، وفي رواية أقصى المغرب، فلعل المقصود أقصى المغرب أنه كان يقصد المغرب وليس بلاد النوبة يعني المعروفة الآن، ولكن لعل جذورها أنها كانت من بلاد النوبة. هذا مثل واحد مثلا كويتي عايش في بلد معين، ولد وعاش وكبر في بلد معين، فهو أصله كويتي لكن يعيش في مكان معين، ولد وعاش وكبر في مكان معين، شاف شلون؟ هكذا لعله كانت هذه السيدة الطاهرة. بس في حقيقة التسمية الذي يستفاد ويستشم من جملة الروايات أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات كان يقول اسمها نجمة، وفي بعض الروايات التي يستفاد في حقها أن أبويها سموها وهو الأصح بالسيدة تكتم بضم التاء تكتم، وأن الإمام الكاظم هو سماها بالطاهرة. والطهارة شنو معناها؟ يعني أنها كانت معصومة مو امرأة عادية. طب هل يجي واحد يقول مولانا ليش أنت تميل إلى اسم تكتم؟ الآن أنا أريد أعطيك فائدة، تكتم في اللغة العربية وليس تكتم، تكتم. تكتم مشتقة من كلمة السر والكتمان، أي أن هذه السيدة الطاهرة كانت سرا مخفيا في قومها، ومع ذلك النخاس وظهرت عند الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فهي مكتومة. هذا شيء. ثاني شيء، اسم السر والكتمان يدل على المرأة على أنها كانت عفيفة، يعني هذه المرأة مكتومة، هذه المرأة السر، يعني أنها كانت عفيفة مسترة مخدرة، ما حد يعرفها، لم تظهر لأحد. هذا الذي يستفاد. اثنين، ثلاثة، وأريدك تلتفت، التفتوا إلى هذه النقطة لأن هذه النقطة جدا مهمة في حقيقة اسمها. الله حينما خلق الأرض كانت تموج بأهلها، أنزل الكعبة فدحاها فثبتت الأرض، أنزل الكعبة اللي كانت تحج عليها من الملائكة. الكعبة مرت بعوامل متعددة، إجا آدم وعاش، بعد ذلك مرت الأيام هدمت الكعبة، ذهب كثير من الأمور، فإجوا بنو جرهم سكنوا على جبال مكة، إلى أن جاء إبراهيم بزوجته هاجر وولده إسماعيل الابن الأكبر، ووضعهم في واد غير ذي زرع. إجا هنا إسماعيل رفع رجله، وهؤلاء القبائل بني جرهم ينظرون إلى هذه المرأة وهذا الطفل، رفع رجله وضرب بالأرض فخرج الماء، ماء بئري زمزم، يعني هذا منه شغل وملك نبي الله إسماعيل. فإجوا هنا ماذا هنا هؤلاء القبائل نزلوا وأعطوا بيت إلى هاجر وسكنوا، إلى أن جاء الأمر الإلهي بأن يرفع إبراهيم القواعد للكعبة، فبنوا جرهم أعانوا ببناء الكعبة،
يعني لا واحد يتصور أنه كان إن إسماعيل عايش وحده ويصور لك هذا. أعلم هذه السياسة هي سياسة أولاد سارة، أنه إسماعيل ما له أحد. لا، إسماعيل بس ضرب عرفوا أنه صاحب معجزة. بني جرهم إجاوا تقربوا إليه، أعطوه غنم حينما كبر، حينما وصل إلى سن الزواج زوجوه 4 نسوان. لو الشرع يحلل أكثر كان أعطوه. هذا بعد ذلك مرت الأيام، صار مشاكل بين العرب وكذا، فدثرت بعض الآثار في مكة منها بئر زمزم. فالآن العرب صار يعطون السيادة والقيادة إلى منو؟ منو صار السيد؟ منو القائد؟ منو اللي يدير الأمور كلها والشؤون كلها؟ اللي يسقي على الحج، لأن المشركين كلهم وبعض اليهود كانوا يحجون عند الكعبة، قال اللي يسقي هو يصير زعيم. فتصدى لذلك الأمر منو؟ بنو هاشم. في زمن عبد المطلب هو كان ساقي، كان يبعث ناس يدفع عليهم مصروف. يعني ما حد نازع عبد المطلب بالسيادة، قالوا شنو نريد بالسيادة قريش، سيادة العرب؟ أسير سيد وأروح أنا أجيب ناس يشربون الناس ما يبلاش، أدفع فلوس من عندي، ما كان أحد يقبلها. عرفت ليش؟ ما حد نازع عبد المطلب، بس صار أكو بئر زمزم هنا، وعظمة الزعامة بعد أبو طالب، هنا النبي طلعوه وهجروه من مكة. المهم أنا ما أريد أتفرع كثير، فماكو بئر زمزم. يوم من الأيام عبد المطلب كان نائم، جت رؤية، يا عبد المطلب احفر المكان الفلاني. ما المكان الفلاني؟ ذهبت الرؤية. اليوم الثاني إجاني داء، يا عبد المطلب احفر تكتم. قال ما تكتم، راحت الرؤية. في اليوم الثالث جاء النداء، يا عبد المطلب احفر زمزم. قال ما زمزم؟ قال هو ما خلفه نبي الله إسماعيل إلى حفيده العبد الصالح عبد المطلب. وين كذا؟ قالوا له بمكان الفلاني. إجا عبد المطلب قال يا ناس تعالوا نحفر بئر زمزم. قالوا له ماكو مي، شنو الكلام، وانت تجيب المي؟ فإجا عبد المطلب وجاب أبناءه وحفروا بئر زمزم، فخرجت الماء. يقول النبي الأعظم في حق بئر زمزم أو ماء زمزم، يقول ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. أريدك ترجع، شنو رسول الله قال؟ شنو قالت تلك الامرأة في حق السيدة تكتم؟ إنها ستلد خير أهل الأرض. وماذا؟ وبئر زمزم خير ماء على الأرض. ومن أسماء زمزم شنو؟ تكتم. معاي؟ اسمه بئر زمزم تكتم. وزادت السيادة والقيادة والريادة والخير كله لبني هاشم، لأنهم يملكون بئر تكتم. وحينما دخلت السيدة تكتم إلى دار الإمام الكاظم، سادت الزعامة والريادة والقيادة، وولدت خير وجه الأرض، وهو مولانا الإمام علي بن موسى الرضا. شايف الروابط هذه؟ وتشوف الرضا، سلام الله عليك سيدي مولاي. الآن صار عندك اسمها الأصلي تكتم، وسماها رسول الله بنجمة، وسماها الكاظم بالطاهرة. الآن نجي للنقطة الثانية، السيدة تكتم مولانا، عفوا الإمام الرضا، ليش سمي بالرضا؟ في عندنا رواية عن الإمام الجواد صلوات الله عليه يتكلم، في عندنا أكثر من رواية. الإمام الجواد صلوات الله عليه حتى أنه بعض يستشكل، يقول لك أن الرضا لأنه رضي بولاية العهد. إجا واحد قال للإمام الجواد، قال له لماذا سمي أباك بالرضا؟ لأنه رضي بولاية العهد. قال كذب من قال ذلك، لا دير بالك مو قضية رضا. قال له لأنه رضي فيه المخالف والمؤالف، رضي به الكل. شلون يعني رضي بزعامته؟ شوف الإمام الصادق صلوات الله عليه اللي هو زمن الازدهار، ازدهار التشيع في زمن الإمام الصادق، علم وعلماء. بس اعلم من تلاميذ الإمام الصادق حاربوا الصادق واحد منهم يقول خالفت جعفر، هذا كان يحضر عند الإمام، يقول خالفت جعفر ابن محمد في كل شيء، فما علمت في سجودي أيغمض عينيه أو يفتح عينيه، فأمرت الناس بإغماض عينين وفتح الأخرى. شايف شلون؟ فالإمام الصادق كان في خلاف، إجوا قالوا القرآن قديم، والإمام يقول القرآن مخلوق، قالوا ماكو شيء اسمه خلافة وإمامة. ها، وتشوف هشام بن الحكم رضوان الله عليه شنو كان يتكلم مع المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، يعني كان في خلاف في زمن الإمام الصادق، بس انشغال سقوط دولة أموية وقيام الدولة العباسية ما كان ذلك التفرغ. أما الرضا المؤلف والمخالف كان يشهد له بالعلم، يشهد له بالعظمة، يشهد له بالعظمة. لذلك أنا أنقل لك هذه الرواية، وهذه الرواية أنا أدمجها مع رواية ثانية جدا جميلة في زمن المأمون، وبها نختم. المأمون كان يقعد الناس، المأمون اللي كان راضي بالإمام، راضي بعلمه، بس مو راضي أن يكون خليفة من بعده. المأمون ليش خلى الإمام الرضا ولي عهد؟ هذا إن شاء الله بالأسبوع القادم نجاوب عنه. أه؟ بس هنا يجي عندنا السؤال، أنه كان راضي، راضي المأمون بالإمام الرضا صلوات الله عليه، فكان يجون هؤلاء اللي ما يحبون الإمام يدخلون على منه؟ على المأمون، يقول له شنو تريد بهذا الرجل؟ أخذ منك ولاية العهد، باكر يأخذ منك الخلافة ويجردك. فكانوا ينالون من الرضا صلوات الله عليه نيلا عظيما. شوف شلون، ليش سمي بالرضا؟ يقول فهنا صاب الناس قحط، ماكو لا مطر ولا غيث ولا شيء، ماكو شيء. فالمأمون علم وهؤلاء علموا أنه ماكو مطر، طلعوا هؤلاء المنافقين صار يصلوا صلاة استسقاء، كل ما يصلون يصير جفاف أكثر. واقع في عندنا عدة روايات، أنا جاء أتكلم. فإجوا عند المأمون، وهذا خليفة يريد حكمه، قالوا شنو الحل؟ قال علينا أن نذهب إلى علي بن موسى الرضا ونكلمه، خلينا نجيبه. جاءوا به وقاعدين المنافقين وقاعد المأمون. قال للمأمون أريدك تصلي استسقاء حتى ينزل الله علينا الغيث يغيثنا، اخرج وصلي في هذه الجمعة صلاة استسقاء. التفت للإمام الرضا قال له الجمعة ما أصلي. قال ليش؟ قال له لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اخرج يوم الاثنين. أنه هو يدري، قال له خلص الاثنين اثنين، الناس كلها قاعدة. يوم الاثنين الإمام طلع إلى الصحراء حاصر الرأس حافي القدم، ما جاء يتكلم عن صلاة العيد، دير بالك هذه صلاة الاستسقاء. خطب بالناس، الناس بكت كذا، صلى الإمام ما إن فرغ من صلاته وإذا بالغيوم قد أقبلت والمنافقين قاعدين كلهم. قال الإمام هذه ستمطرنا، قالوا له لا لا هذه كل مرة نشوفها ما تمطر، بس الإمام قال هذه ستمطرنا، فنزل الغيث ببركات الإمام علي بن موسى الرضا. يقولون الغيث نزل وبثلاث أيام متواصلة وسقى الزرع وامتأرأت الحياض والأنهار والآبار، شيء غريب. فأجوا هؤلاء المنافقين عند منه؟ عند المأمون. قالوا له هذا ساحر، ابن ساحر ما نصدقه، وبدأوا يتهجمون على الإمام مرة ثانية. مشكلة أنهم منعوا من الغيث لأنهم أنكروا عظمة الإمام. قال له ساحر، قال له ما شنو أسوي؟ قال باكر هذا يأخذ حكمك، دير بالك. قال شنو أسوي؟ طبعا المأمون عنده ذكاء وبكل صراحة، قال لواحد منهم شنو رايك أحاور علي بن موسى الرضا وأبين لك أن هذا ما عنده شيء، هذه الصدفة. قال له يلا مو مشكلة، جمع الناس. طبعا المأمون عنده ميزة أنه دائما يبين للشعب أنه في قمة العدل، يقعد على العرش، طبعا تضرب الأمثال ولا تقاس، على يمينه يقعد الإمام الرضا، هذا ولي العهد، قعد الإمام. قام هذا المنافق قال للإمام الرضا عليه السلام، قال له أنت تتصور أن هذه قضية الغيث والمطر أنه من دعائك؟ هذه صدفة، هذا كله من ألاعبكم، هذا سحر وهذا شعوذة وكذا. الإمام ساكت، قال له إذا أنت الآن تتصور أنك قادر، هو ما يقول هذه كرامة من عند الله يعني المطر، قال له أنت تقول هذه معجزة، قال له أنت تتصور أن هذه معجزة من عندك، إن كانت معجزة فاصنع شيء. قال له ما شنو تريدني أصنع؟ طبعا أنا ما جاء أتكلم عن الإمام رضا، يقول العرش اللي كان قاعد عليه المأمون شلون هذين القبضتين كان هنا في خشب، هذه القبضتين هنا أسد وهنا أسد، ويقال أن لا الأسدين كانوا هنا من خشب، أسدين على العرش منحوتين. فقال له إن كنت أنت عندك القدرة على المعجزة دع هذين الأسدين الصورتين، الصورة يعني مجسم، دير بالك مو صورة مثل ما بعض الناس تصور أن الصورة على الحائط، لا لا، سابقا كان يسموها صور المجسمات. فقال دع هذه الصورتين اللي هما على عرش المأمون أن يحييا يعيشوا، وأن يأكلاني وينتقمان مني. الإمام صلوات الله عليه أشار إلى الأسدين فخرجا كأنهما أسدين حقيقيين، إجوا عند الإمام حاطوا بالإمام، الإمام رفع أصبعه على ذلك المنافق فهجم الأسدين فأكلاه ولم يبقيا منه شيئا. شوف وين الرواية، وين شوف وين ذاك شنو كان يقول لك؟ قال له باشر هذا الإمام يقتلك يأخذ مكانك، شوف إحنا الشيعة ما عندنا ظلم. فإجوا الأسدين وحاطا بالإمام وأشارا للمأمون، قالوا له السيد مولاي أتريد أن نأكل هذا المأمون؟ فالإمام رفض وأمر برجوعهما. هل ليش الإمام رفض؟ الإمام رفض أراد يؤدي رسالة تاريخية أن أئمتنا مو في حد ذاتهم يفكرون في القتل والإجرام، هو اللي طلب، لو ما طلب كان ما أكل هذين الأسدين، شايف وين؟ فلذلك إمامنا الرضا ليش سمي أو لقب بالرضا؟ لأنه رضي به المأمون والمخالفون والمؤالفون بعظمته. لو واحد يكيد شوف أسدين من خشب أكلوه، هلا ما أدري. يقول المأمون حينما رأى الأسدين يحوطان بالإمام ارتعدت فرائصه خاف، بس شوف عدل الإمام. فلذلك سمي بالرضا، وهذه أيام أيام الرضا صلوات الله عليه. لابد إحنا نقرأ شيء من مولده بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير والنذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وصل على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس منار الهدى وبعيد المدى ومعين الضعفاء وملاذ الفقراء وغريب الغرباء وحبل السماء الإمام الثامن ذي النهج الضامن والفكر الصائن الحاكم والسلطان الساكن في خراسان وحجة الرحمن لكافة الإنس والجان أبي الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقضاء والقدر الملقب بالصابر والرضي والوفي والفاضل والرضا وابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام وعلى علي المظلل بالغمام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوا على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وعلى علي والبتول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام وعلى المظلل بالغمام وعلى علي أفضل الصلاة والسلام عليه يا رسول الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما دخلت السيدة تكتم على السيدة حميدة تقول السيدة حميدة ذكرت حميدة أنها رأت رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد في المنام يقول لها يا حميدة هبي نجمها هبي نجم لابنك عليه السلام فإنه سيولد منها خير أهل الأرض. تقول فوهبتها إلى الإمام. فلما دخل عليها سر الأسرار ونور الأنوار وجد فيها ما يسر المرء من حسنها وجمالها وحسن خلقها. فلم تلبث عنده الإمام إلا أياما قليلة وبعدها حملت بالإمام أفضل الصلاة والسلام. صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل يا ربي على الأنبياء والمرسلين. تقول السيدة ومولاتنا نجمة لما حملت بالإمام لم أجد ألما ولا ثقلا في بطني بل وجدت سعادة وخفة واستئناسا وكان النور يشرق من غرة جبيني وكنت لا أمر على حجر ولا مدر إلا وهو يهنئني بهذا الجنين المبارك وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين. ولما دخلت في شهرها الرابع أرسل الله ملكا كتب على عضد الإمام الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. تقول نجمة لما أراد الله تعالى إخراج ذلك النور وذلك في يوم 11 من شهر ذي القعدة وعند حضور الولادة جئنا النساء القابلات لتلي مني ما تلي النساء من النساء عند الولادة فجلسنا واحدة عن يميني والأخرى عن شمالي والثالثة بين يدي والرابعة عند رأسي وإذا بالأنوار تتساطع في كل مكان وامتلأ دار الإمام بروائح المسك والعنبر. وبينما أنا كذلك أدعو الله وأتوسل إليه بجاه هذا المولود المبارك تقول أم الإمام بينما أنا كذلك رافع كفي إلى السماء إذ تتساطع الأنوار وضرب بيني وبين القابلات بحجاب من كشف الحجاب إلا بولادة الإمام. صلي صلوات. ودنت ساعة الولادة منها ورأينا فيها السراج المنير ساعة الولادة منها ورأينا فيها السراج المنير وعلت في السماء أنوار السعدين وتجلى نور الإله ظهورا. فغشاها من ربها ما غشاها وحباها من صبحه مستطيرا وتجلت من كفه روح قدس وكساها في وضعها منه نورا. هللت كبرت
له الملائك طرا هللت كبرت له الملائك طرا وتعالت في الصلاة حبورا إنها ساعة رعاها كريم ساعة الوضع قد تباهت سرورا ساعة تغمر الوجود بلطف ساعة تغمر الوجود بلطف وسرور أهدت حقا أثيرا حين فيها الحسان جدن بأمر تتهادى فيها الحسان حريرا نشيد الغر الكرام دعاء في صلاة تعني النبي البشيرا ورجاء تسعى إليه نفوسا وابتهال لذي المقام كثيرا وصلاة الإله في كل حال تقني لآل رحلا ومسيرة تبارك على الذين اشتباهم ما بدا النجم في الدجى مستنيرا
أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الذكرى العطرة سيدنا تفضل الدعاء إلهي بحق محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج عنا من جندي وأنصاري وأعواني والمستشهدين بين يديه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته ولا هما إلا وفرجته ولا مريضا إلا وشفيته إلهي بحق الإمام الرضا صلوات الله عليه اشفي كل مريض مرضى المنظورين اشفيهم بشفائك داوم بدوائك اللهم اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين لا سيما أوصانا بالدعاء اللهم آمنا في أوطاننا احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات
قبل